الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بحول الله وقوته بشرح كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ الإمام المفسر عماد الدين أبي الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 74 و700، هو من علماء القرن الثامن. هجري عندما نذكر السنين في الشرع فنحن نعتمد التاريخ الإسلامي الذي كان يؤرخ عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتماد الأشهر القمرية التي كان يعتمدها النبي صلى الله عليه وسلم. ليس معنى ذلك أن الأشهر الشمسية ملغاة تماما، لا، ولكن المسلمين يعتمدون التاريخ الهجري لا التاريخ الميلادي، لأن ذاك للنصارى الميلادي، أما الأشهر معروف أنها كانت معلومة عند العرب وغيرهم، أما السنة الميلادية فهذه للنصارى وليست لنا، نحن لنا السنة الهجرية. فعندما نذكر السنين نذكر السنة الهجرية وبها نؤرخ اتباعا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه خذها قاعدة على طول، خصوصا عندنا في علم الحديث، عندما نذكر مواليد الرواح ووفياتهم فنعني به الهجري. هذا الحافظ ابن كثير توفي سنة 74 و700، يعني إيش هجري؟ فهو من علماء القرن الثامن، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب في مصطلح الحديث، وكنا قد عرفنا معنى مصطلح الحديث في السابق. ونعتبره الكتاب الثاني كما قرره بعض أهل العلم في التأصيل في علم المصطلح بعد البيقونية، والبعض يقدم نخبة الفكر للحافظ بن حجر. الأمر سهل إن شاء الله، قدمت اختصار علوم الحديث أو نزهة النظر أو نخبة الفكر للحافظ بن حجر، فما في بأس، الأمر سهل، فهي كتب متقاربة ليست بعيدة عن بعضها. وكما كان يقول بعض علماء الحديث، هذا العلم هو علم عملي، فلا يحتاج إلى كثرة الدراسة النظرية. فلو درست فيه ثلاث أو درست فيه كتابين أو ثلاثة يكفيك إن شاء الله نظريا، ثم بعد ذلك تأتي الناحية العملية وهي الأهم في هذا العلم. الناحية العملية تعتمد على علم المصطلح وعلم الرجال وعلم العلل، فتدرس في هذه الفنون الثلاثة بعض الكتب، ثم بعد ذلك تنتقل إلى المرحلة العملية الأهم. في مصطلح الحديث نحن ندرس ثلاثة كتب: البيقونية واختصار علوم الحديث ونزهة النظر. من أراد أن يزيد فيقرأ تدريب الراوي، مفيد ونافع وقراءته مفيدة، وكذلك ننصحه بقراءة النكت على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر، كتاب ماتع جدا، وإن كان صاحب التدريب قد نقل الكثير منه لكنه مفيد. هكذا تكون التدرج في دراسة علم المصطلح: البيقونية، فاختصار علوم الحديث، فنزهة النظر، ثم بعد ذلك يقرأ ما فتح الله عليه، خصوصا تدريب الراوي والنكت لابن حجر. نحن في المرحلة التأصيلية نعتمد البيقونية والمختصر علوم الحديث ونزهة النظر، ونعتبرها كافية إن شاء الله لطالب العلم إذا درس هذه الكتب الثلاث وأتقنها. بعد ذلك بإمكانه أن يقرأ أي كتاب في المصطلح، بإمكانه أن يفهمه بسهولة إن شاء الله. لأن مرحلة التأصيل العلمي إيش المراد منها؟ المراد منها أن تعطي طالب العلم المفتاح كي يستطيع أن يفتح ويدخل إلى بستان العلوم، بستان الكتب، ويقرأ وينهل من علم أهل العلم ويفهم بنفسه. علوم الآلة هذه تمكنك من فهم الكتب بنفسك، ليست وظيفة الشيخ أن يدرسك جميع الكتب في الفن، لا، ويدرسك بعض الكتب التي بها تستغني عن كتب أخرى، بحيث إنك تستطيع بعد ذلك أن تفهم كتب المصطلح لوحدك. مثلا في المصطلح، في النحو إذا درست كتابين أو ثلاثة عند الشيخ بعد ذلك تستطيع أن تقرأ وحدك، خلاص ما عاد تحتاج إلى الشيخ. وليس معنى التأصيل العلمي أن تدرس على الشيخ ثم بعد ذلك تقول خلاص أنا أنهيت هذا العلم، لا، أنت أخذت المفتاح ثم بعد ذلك تحتاج أن تفتح الباب وتدخل وتنهل من هذا الخير، وتقرأ من الكتب النافعة في الفن. ندرسك مثلا في علم العقيدة، مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة، تدرس مثلا لمعة الاعتقاد، تدرس القواعد المثلى، تدرس مثلا الواسطية، تدرس الطحاوية. إيش معنى ذلك خلاص اكتفيت بهذا؟ لا، لابد لطالب العلم أن يطلع على كتب السلف في العقائد، خصوصا أن يقرأ كتاب الشريعة للآجري، كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، كتاب السنة للخلال، كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد. هذه لابد لطالب العلم أن يطلع عليها وأن يمر عليها، لابد له من ذلك. هذا الأمر ينبغي أن يكون مفهوما عند طلبة العلم. هذا الكتاب الذي بين أيدينا الآن هو المرحلة الثانية من دراسة مصطلح الحديث خاصة، وهو اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، مؤلف كتاب التفسير المشهور عندكم. اختلف العلماء في اسم هذا الكتاب، هل هو اختصار علوم الحديث أم اسمه الباعث الحثيث؟ بعض العلماء قال هو اختصار علوم الحديث وليس له اسم غير هذا، وتسمية الباعث الحثيث ليست من ابن كثير بل هو من تسمية أحد المحققين، والبعض الآخر قال لا، هو الاسم هذا وضعه ابن كثير، والله أعلم بالصواب. الأمر سهل على كل حال، القضية قضية تسمية، فالأمر فيها سهل إن شاء الله. لكن هذا الكتاب هو اسمه اختصار علوم الحديث. ليش سمي بهذا الاسم؟ لأنه اختصار لكتاب أكبر منه. كتاب علوم الحديث أو مقدمة ابن الصلاح، هو نفسه ابن الصلاح سمى علوم الحديث، علم المصطلح في بداية أمره لم يكن مصنفا على النحو الذي بين أيدينا اليوم، فيه مجموعة من الكتب مصنفة يسرت هذا العلم، لكن قبل ذلك ما كانت هذه الكتب موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده. أول أمر علم المصطلح في بداية الأمر كان الصحابة يسمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم منه، الأمر سهل، يسمعون الحديث، كانت عندهم حافظة قوية، عندهم فهم، عدول، ثقات، ما في تلاعب، ما في كذب، ما في أي شيء من هذا الأشياء موجود بينهم الحمد لله في بداية الأمر. فكان الصحابة يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم وينقلون عنه الرواية وكانوا يتورعون فيها، وما في بينهم كذاب، فالأمور كانت تمضي بشكل سليم والحمد لله. ثم بعد ذلك في آخر عهد الصحابة وفي أول عهد التابعين بدأ يظهر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر الخلل في رواية بعض الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول محمد بن سيرين: كنا لا نسأل عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم، فصاروا يفتشون وينقبون عن الرجال حتى يعلموا من الذي يأخذون عنه ومن الذي يتركون حديثه. فبدأت القواعد تظهر عندئذ، وضعها العلماء من خلال معرفتهم بالكتاب والسنة وأحوال الرجال، فبدأوا بوضع هذه القواعد لكنها لم تصنف في كتاب. بعض العلماء صنف أو كتب بعض الفقرات في مصطلح الحديث، كالإمام مسلم مثلا في مقدمة كتابه لم يفرد كتابا خاصا لمصطلح الحديث، إلى أن جاء المحدث الرامهرمزي ومن علماء القرن الرابع فيما أذكر الآن، ألف كتابه المحدث الفاصل في علم مصطلح الحديث، يسمى مصطلح الحديث ويسمى أصول الحديث ويسمى علوم الحديث أو علم الحديث. ثم بعد ذلك تتابعت المصنفات فيه، ومن أشهرها كتب الخطيب البغدادي، ألف كتبا كثيرة، ثم جمع فوائد هذه الكتب، كتب الخطيب البغدادي المتوفى سنة 63 و400 علماء القرن الخامس، جمع فوائد كتب الخطيب البغدادي الكثيرة حافظ ابن الصلاح في كتاب معرفة أنواع علوم الحديث، سماه معرفة أنواع علوم الحديث أو علوم الحديث كما هو مشهور عند بعض أهل العلم، وهو من علماء القرن السابع توفي سنة 43 و600. جمع مصنف الزبدة والخلاصة والفائدة من كتب الخطيب البغدادي في كتابه هذا علوم الحديث حافظ ابن الصلاح رحمه الله، فكان لهذا الكتاب شأن عند علماء الحديث. الحافظ ابن كثير أخذ هذا الكتاب واختصره اعتنى العلماء بهذا الكتاب كثيرا علوم الحديث هذا. شراحه كثر ونظمه البعض وعلق عليه البعض واختصره البعض، ممن اختصره الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه هذا الذي بين أيدينا، وسمي اختصار علوم الحديث، علوم الحديث الذي هو كتاب ابن الصلاح، وهذا اختصاره. ومعنى الاختصار أن يقلل العبارات ويحذف منه بعض الأمور بحيث لا يخل بأصل مادة الكتاب، هذا مراده. لكن بعض المختصرين لا يكتفي بهذا بل يعدل ويضيف ويزيد أشياء وفوائد، وهذا ما فعله مؤلفنا رحمه الله ابن كثير، لم يقتصر فقط على الاختصار بل انتقد وصوب وغلط وزاد فوائد من عنده رحمه الله، وحصل هذا الكتاب على قبول عظيم عند أهل العلم، ونحن نحرص في تأصيلنا وفي تدريسنا على الكتب التي تتصف بهذا الوصف، أي أن العلماء قد قبلوها وقرروها وشرحوها واعتنوا بها اعتناء فائقا خاصا، نركز عليها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هذا الكتاب مما يتصف بهذه الصفات. فلما ألفه مؤلف اعتنى به العلماء اعتناء فارق، وحث بعض العلماء على دراسته، وهذا الكتاب كان مقرر عندنا في دماج، كان يحثنا عليه شيخنا رحمه الله، وكان يقرر في دم أو يدرس في دماج بكثرة، هو والنزهة والبيقونية، وكان الشيخ يحث على تدريب الراوي وكان يدرسه أحيانا. ولكن كما ذكرت لكم تدريب الراوي يأتي كمرحلة متقدمة لمن أراد أن يزيد أو أن يقرأ وحده. اعتنى بتحقيق هذا الكتاب الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وهو من المحدثين المتأخرين المعروفين بهذا باعتنائهم بهذا الفن، وقد طبع الكتاب عدة طبعات، في طبعة جيدة مطبوعة في اليمن، وطبعة قديمة أيضا مطبوعة في مصر جيدة كذلك، لكن الطبعة المطبوعة في اليمن جيدة جدا إن شاء الله. نسيت اسم محققها الآن. طيب نقرأ المقدمة، وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بالنوع الأول. أو قبل المقدمة نذكر بعض الأشياء وهذه الأشياء قد ذكرناها الحمد لله في دروس البيقونية، إذن ما في داعي لها. نبدأ بالمقدمة. قال المؤلف رحمه الله، أو قال أحد تلاميذ المؤلف رحمه الله، قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال شيخنا، الشيخ في اللغة هو الكبير، إما أن يكون كبيرا في السن، أو أن يكون كبيرا في العلم، أو أن يكون قد جمع الكبار في أكثر من شيء. هنا الشيخ تطلق من أجل الاحترام والتقدير والتعظيم، فشيخنا كلمة صارت اصطلاحية يراد بها الكبير في العلم، إذا أطلقت في ميداننا نحن، ميدان أهل طلبة العلم وأهل العلم، فتقال لي الكبير في العلم، الكبير في الشأن. وشيخنا تعني عندنا معلمنا، قال شيخنا الإمام، الإمام هو الذي يقتدى به، فإذا كان له أتباع يقتدون به يسمى إماما، وربما كان الإمام إماما في الخير وربما يكون إماما في الشر أيضا. الإمام العلامة، العلامة صيغة مبالغة في لغة العرب، صيغة مبالغة للعلم، فهو كثير العلم، مفتي الإسلام في زمنه، مفتي الذي المفتي هو الذي يتصدر للفتوى بين الناس، ومفتي الإسلام الذي يتصدر للفتوى ويفتي الناس مطلقا في دين الإسلام هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقيد هذا بأهل زمنه، مفتي الإسلام في زمنه، قدوة العلماء الذي يقتدي به علماء زمنه أو بعض العلماء، هكذا ينبغي أن يكون، لأن قدوة العلماء هكذا مطلقا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يتبعه العلماء في كل شيء ويقتدون به. أما هذا العالم قدوة العلماء وقدوة لطلبته، ينظرون إلى أفعاله التي توافق السنة ويتبعونه عليها ويتعلمون منه السنة، لا بأس أن يقال هذا شيخ المحدثين، يعني كبيرهم، شيخهم كبيرهم يعني في زمنه، في زمنه. الحافظ المفسر، الحافظ من جمع بين العلم بالحديث والحفظ، حفظ الحديث. المفسر يعني العالم بالتفسير، حافظ ابن كثير له كتاب في التفسير بعلم تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأثار الصحابة رضي الله عنهم، كتابه نفيس، وقد اختصره الشيخ أحمد شاكر اختصارا نافعا ماتعا في كتابه عمدة التفسير، وهو من أفضل ما ننصح به من كتب التفسير لكثرة القراءة فيها والنظر فيه، من الكتب النافعة جدا. بقية السلف الصالحين، البقية بقية السلف يعني الباقي ممن هو على طريقة السلف رضي الله عنهم، هذا معنى بقية السلف الصالحين، فهو سائر على طريقهم وكأنه واحد منهم. عماد الدين، هذا لقب، هذا لقب ابن كثير، واللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم، كعماد الدين هذا يشعر بمدح، كأبي بكر الصديق، الصديق لقب له يشعر بالمدح، عمر الفاروق، الفاروق لقب يشعر بالمدح، وهكذا. فإذا أشعر اللقب بمدح أو الوصف أشعر بمدح صار لقبا للشخص، فما أشعر بمدح أو ذم يسمى لقبا، هذا لقب له يلقبونه بعماد الدين. أبو الفداء هذه كنية، والكنية ما بدي بأب أو أم، أبو فلان أو أم فلان. إسماعيل هذا اسمه، وإسماعيل ابن كثير القرشي نسبة إلى قريش، فهو من قريش. قريش سكان قبيلة التي كانت تسكن مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله. الشافعي مذهبا، فابن كثير رحمه الله على المذهب الشافعي، واتباع المذهب منه ما هو مذموم ومنه ما لا بأس به. ما هو مذموم أن تتعصب للمذهب، حتى لو جاءتك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تركت السنة لأجل المذهب، هذا مذموم جدا وصاحبه على خطر. أنت مأمور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع منهج الصحابة، ولست مأمورا باتباع مذهب الشافعي ولا مذهب أحمد ولا غيره. لا بأس أن تستنير بأقوالهم وتستضيء بها ويعني تستأنس بها، لكن ليس معنى ذلك أن تتبع المذهب كاتباعك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولمنهج السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم. الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم من أئمة الإسلام كالأوزاعي والثوري وغيرهم، تستفيد من علومهم وتستفيد من فتاويهم، لكن لا تتعصب لأحد. هذا التعصب مهلكة ومذمة قديمة وليست من اليوم، وما زال هذا الداء موجود في الناس، نسأل الله العافية. الواجب عليك أن لا تتعصب لأحد إلا للحق فقط، اتباع كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح والنظر إلى الأدلة. الدليل ومنهج السلف هو الفاصل دائما في كل مسألة. أما الوجه الآخر من المذهبية وهم الذين يتقيدون بأصول المذهب، لكن إذا جاء الدليل وخالف المذهب يتبعون الدليل، هذا لا بأس به، لا ينكر عليهم، لكن دائما طريقة أهل الحديث هي الأفضل، لأنهم لا يعظمون شيئا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال أصحابه رضي الله عنهم. إمام أئمة الحديث هذا النبي صلى الله عليه وسلم، إمام أئمة الحديث هو النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مطلقا، لكن لو قيد هذا بأنه إمام أئمة الحديث في زمنه لا بأس. والتفسير بالشام المحروس، هو قيده بالشام، هو قيده بالشام، قال إمام وأئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس وفي زمنه. وهناك في بلاد الشام من هو أعظم من ابن كثير إمامة كالأوزاعي رحمه الله وكأبي إسحاق الفزاري وسعيد بن عبد العزيز التنوخي وكذلك جبير بن نفير، هؤلاء من أتباع التابعين، ومن التابعين جبير بن نفير وأبو إدريس الخولاني ومن الصحابة رضي الله عنهم أبو الدرداء وغيرهم رضي الله عنهم جميعا. كانت بلاد الشام كثيرة العلماء الأئمة فيها كثر، وهم أعظم علما وقدرا حتى من ابن كثير بعضهم، لكن يقيد في زمنه لا بأس. المحروس يعني التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرسها وأن يقيها شر الفتن وشر أهل الفساد والمفسدين. وبلاد الشام معروفة اليوم هي يعني فلسطين والأردن وسوريا، ليست كل سوريا طبعا، من عند النهر، ما بعد النهر هذا ليس من الشام، أما ما بين النهر والبحر المتوسط هذا كلهم من بلاد الشام، وبعض حدود أيضا ما بين سوريا وتركيا ما بين النهر والبحر هذه أيضا داخلة في بلاد الشام، يعني يوجد في تركيا بعض بلاد الشام قليلة، والبلاد التي ما بين نهر دجلة والفرات هذه تسمى بلاد الجزيرة، كانت قديما ليست من بلاد الشام. فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه، وسع الله سبحانه وتعالى للإسلام والمسلمين في أيامه، على يعني بذلك كانه دعاء يدعو أن يوسع الله سبحانه وتعالى بالخير. وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه. يعني يدعو هذا دعاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغ ابن كثير رحمه الله قصده ومرامه. المرام والقصد قريب المعنى من بعضها. أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينوله الخير الذي يحبه في الدنيا وفي الآخرة. قال الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى عليه الصلاة والسلام. قال أما بعد, ثم يبدأ بعد ذلك بالكتاب كي لا نطيل عليكم, نكتفي بهذا القدر اليوم والحمد لله. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فنبدأ بحول الله وقوته بشرح كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ الإمام المفسر عماد الدين أبي الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى, المتوفى سنة 74 و700. هو من علماء القرن الثامن. هجري عندما نذكر السنين في الشرع فنحن نعتمد التاريخ الإسلامي الذي كان يؤرخ عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم, واعتماد الأشهر القمرية التي كان يعتمدها النبي صلى الله عليه وسلم. ليس معنى ذلك أن الأشهر الشمسية ملغاة تماما, لا, ولكن المسلمين يعتمدون التاريخ الهجري لا التاريخ الميلادي, لأن ذاك للنصارى الميلادي. أما الأشهر معروف أنها كانت معلومة عند العرب وغيرهم, أما السنة الميلادية فهذه للنصارى وليست لنا, نحن لنا السنة الهجرية. فعندما نذكر السنين نذكر السنة الهجرية وبها نؤرخ اتباعا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه خذها قاعدة على طول, خصوصا عندنا في علم الحديث. عندما نذكر مواليد الرواح ووفياتهم فنعني به الهجري. هذا الحافظ ابن كثير توفي سنة 74 و700, يعني هجري, فهو من علماء القرن الثامن. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب في مصطلح الحديث, وكنا قد عرفنا معنى مصطلح الحديث في السابق. ونعتبره الكتاب الثاني كما قرره بعض أهل العلم في التأصيل في علم المصطلح بعد البيقونية، والبعض يقدم نخبة الفكر للحافظ بن حجر. الأمر سهل إن شاء الله، قدمت اختصار علوم الحديث أو نزهة النظر أو نخبة الفكر للحافظ بن حجر، فما في بأس، الأمر سهل، فهي كتب متقاربة ليست بعيدة عن بعضها. وكما كان يقول بعض علماء الحديث، هذا العلم هو علم عملي فلا يحتاج إلى كثرة الدراسة النظرية، فلو درست فيه ثلاث أو درست فيه كتابين أو ثلاثة يكفيك إن شاء الله نظريا، ثم بعد ذلك تأتي الناحية العملية وهي الأهم في هذا العلم. الناحية العملية تعتمد على علم المصطلح وعلم الرجال وعلم العلل، فتدرس في هذه الفنون الثلاثة بعض الكتب، ثم بعد ذلك تنتقل إلى المرحلة العملية الأهم. في مصطلح الحديث نحن ندرس ثلاثة كتب: البيقونية واختصار علوم الحديث ونزهة النظر. من أراد أن يزيد فيقرأ تدريب الراوي، مفيد ونافع وقراءته مفيدة، وكذلك ننصحه بقراءة النكت على ابن الصلاح للحافظ بن حجر، كتاب ماتع جدا، وإن كان صاحب التدريب قد نقل الكثير منه لكنه مفيد. هكذا تكون التدرج في دراسة علم المصطلح: البيقونية، فاختصار علوم الحديث، فنزهة النظر، ثم بعد ذلك يقرأ ما فتح الله عليه، خصوصا تدريب الراوي والنكت لابن حجر. نحن في المرحلة التأصيلية نعتمد البيقونية والمختصر علوم الحديث ونزهة النظر، ونعتبرها كافية إن شاء الله لطالب العلم إذا درس هذه الكتب الثلاث وأتقنها. بعد ذلك بإمكانه أن يقرأ أي كتاب في المصطلح، بإمكانه أن يفهمه بسهولة إن شاء الله. لأن مرحلة التأصيل العلمي إيش المراد منها؟ المراد منها أن تعطي طالب العلم المفتاح كي يستطيع أن يفتح ويدخل إلى بستان العلوم، بستان الكتب، ويقرأ وينهل من علم أهل العلم ويفهم بنفسه. علوم الآلة هذه تمكنك من فهم الكتب بنفسك، ليست وظيفة الشيخ أن يدرسك جميع الكتب في الفن، لا، ويدرسك بعض الكتب التي بها تستغني عن كتب أخرى، بحيث إنك تستطيع بعد ذلك أن تفهم كتب المصطلح لوحدك. مثلا في المصطلح، في النحو إذا درست كتابين أو ثلاثة عند الشيخ بعد ذلك تستطيع أن تقرأ وحدك، خلاص ما عاد تحتاج إلى الشيخ. وليس معنى التأصيل العلمي أن تدرس على الشيخ ثم بعد ذلك تقول خلاص أنا أنهيت هذا العلم، لا، أنت أخذت المفتاح ثم بعد ذلك تحتاج أن تفتح الباب وتدخل وتنهل من هذا الخير، وتقرأ من الكتب النافعة في الفن. ندرسك مثلا في علم العقيدة، مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة، تدرس مثلا لمعة الاعتقاد، تدرس القواعد المثلى، تدرس مثلا الواسطية، تدرس الطحاوية. إيش معنى ذلك خلاص اكتفيت بهذا؟ لا، لابد لطالب العلم أن يطلع على كتب السلف في العقائد، خصوصا أن يقرأ كتاب الشريعة للآجري، كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، كتاب السنة للخلال، كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد. هذه لابد لطالب العلم أن يطلع عليها وأن يمر عليها، لابد له من ذلك. هذا الأمر ينبغي أن يكون مفهوما عند طلبة العلم. هذا الكتاب الذي بين أيدينا الآن هو المرحلة الثانية من دراسة مصطلح الحديث خاصة. وهو اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير مؤلف كتاب التفسير المشهور عندكم. اختلف العلماء في اسم هذا الكتاب، هل هو اختصار علوم الحديث أم اسمه الباعث الحثيث؟ بعض العلماء قال هو اختصار علوم الحديث وليس له اسم غير هذا، وتسمية الباعث الحثيث ليست من ابن كثير بل هو من تسمية أحد المحققين، والبعض الآخر قال لا هو الاسم هذا وضعه ابن كثير، والله أعلم بالصواب. الأمر سهل على كل حال، القضية قضية تسمية، فالأمر فيها سهل إن شاء الله. لكن هذا الكتاب هو اسمه اختصار علوم الحديث، ليش سمي بهذا الاسم؟ لأنه اختصار لكتاب أكبر منه. كتاب علوم الحديث أو مقدمة ابن الصلاح، هو نفسه ابن الصلاح سمى علوم الحديث، علم المصطلح في بداية أمره لم يكن مصنفا على النحو الذي بين أيدينا اليوم، فيه مجموعة من الكتب مصنفة يسرت هذا العلم، لكن قبل ذلك ما كانت هذه الكتب موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده. أول أمر علم المصطلح في بداية الأمر كان الصحابة يسمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم منه، الأمر سهل، يسمعون الحديث، كانت عندهم حافظة قوية، عندهم فهم وعدول، ثقات، ما في تلاعب، ما في كذب، ما في أي شيء من هذا الأشياء موجود بينهم الحمد لله في بداية الأمر. فكان الصحابة يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم وينقلون عنه الرواية وكانوا يتورعون فيها، وما في بينهم كذاب، فالأمور كانت تمضي بشكل سليم والحمد لله. ثم بعد ذلك في آخر عهد الصحابة وفي أول عهد التابعين بدأ يظهر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر الخلل في رواية بعض الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول محمد بن سيرين قلنا لا نسأل عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم، فصاروا يفتشون وينقبون عن الرجال حتى يعلموا من الذي يأخذون عنه ومن الذي يتركون حديثه. فبدأت القواعد تظهر عندئذ، وضعها العلماء من خلال معرفتهم بالكتاب والسنة وأحوال الرجال، فبدأوا بوضع هذه القواعد لكنها لم تصنف في كتاب. بعض العلماء صنف أو كتب بعض الفقرات في مصطلح الحديث، كالإمام مسلم مثلا في مقدمة كتابه لم يفرد كتابا خاصا لمصطلح الحديث، إلى أن جاء المحدث الرامهرمزي ومن علماء القرن الرابع فيما أذكر الآن، ألف كتابه المحدث الفاصل في علم مصطلح الحديث، يسمى مصطلح الحديث ويسمى أصول الحديث ويسمى علوم الحديث أو علم الحديث. ثم بعد ذلك تتابعت المصنفات فيه، ومن أشهرها كتب الخطيب البغدادي، ألف كتبا كثيرة، ثم جمع فوائد هذه الكتب، كتب الخطيب البغدادي المتوفى سنة 63 و400 علماء القرن الخامس، جمع فوائد كتب الخطيب البغدادي الكثيرة حافظ ابن الصلاح في كتاب معرفة أنواع علوم الحديث، سماه معرفة أنواع علوم الحديث أو علوم الحديث كما هو مشهور عند بعض أهل العلم، وهو من علماء القرن السابع، توفي سنة 43 و600. جمع الزبدة والخلاصة والفائدة من كتب الخطيب البغدادي في كتابه هذا علوم الحديث، حافظ ابن الصلاح رحمه الله، فكان لهذا الكتاب شأن عند علماء الحديث. الحافظ ابن كثير أخذ هذا الكتاب واختصره، اعتنى العلماء بهذا الكتاب كثيرا علوم الحديث، شراحه كثر ونظمه البعض وعلق عليه البعض واختصره البعض، ممن اختصره الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه هذا الذي بين أيدينا، وسمي اختصار علوم الحديث، علوم الحديث الذي هو كتاب ابن الصلاح، وهذا اختصاره. ومعنى الاختصار أن يقلل العبارات ويحذف منه بعض الأمور بحيث لا يخل بأصل مادة الكتاب، هذا مراده. لكن بعض المختصرين لا يكتفي بهذا، بل يعدل ويضيف ويزيد أشياء وفوائد، وهذا ما فعله مؤلفنا رحمه الله ابن كثير، لم يقتصر فقط على الاختصار، بل انتقد وصوب وغلط وزاد فوائد من عنده رحمه الله، وحصل هذا الكتاب على قبول عظيم عند أهل العلم، ونحن نحرص في تأصيلنا وفي تدريسنا على الكتب التي تتصف بهذا الوصف، أي أن العلماء قد قبلوها وقرروها وشرحوها واعتنوا بها اعتناء فائقا خاصا، نركز عليها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هذا الكتاب مما يتصف بهذه الصفات، فلما ألفه مؤلفه اعتنى به العلماء اعتناء فارق، وحث بعض العلماء على دراسته، وهذا الكتاب كان مقرر عندنا في دماج، كان يحثنا عليه شيخنا رحمه الله، وكان يقرر في دم أو يدرس في دماج بكثرة، هو والنزهة والبيقونية، وكان الشيخ يحث على تدريب الراوي وكان يدرسه أحيانا. ولكن كما ذكرت لكم تدريب الراوي يأتي كمرحلة متقدمة لمن أراد أن يزيد أو أن يقرأ وحده. اعتنى بتحقيق هذا الكتاب الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وهو من المحدثين المتأخرين المعروفين بهذا باعتنائهم بهذا الفن، وقد طبع الكتاب عدة طبعات، في طبعة جيدة مطبوعة في اليمن، وطبعة قديمة أيضا مطبوعة في مصر جيدة كذلك. لكن الطبعة المطبوعة في اليمن جيدة جدا إن شاء الله. نسيت اسم محققها الآن. طيب نقرأ المقدمة وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بالنوع الأول. أو قبل المقدمة نذكر بعض الأشياء، أو هذه الأشياء قد ذكرناها الحمد لله في دروس البيقونية، إذن ما في داعي لها. نبدأ بالمقدمة. قال المؤلف رحمه الله، أو قال أحد تلاميذ المؤلف رحمه الله، قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا، الشيخ في اللغة هو الكبير، إما أن يكون كبيرا في السن، أو أن يكون كبيرا في العلم، أو أن يكون قد جمع الكبار في أكثر من شيء. هنا الشيخ تطلق من أجل الاحترام والتقدير والتعظيم، فشيخنا كلمة صارت اصطلاحية يراد بها الكبير في العلم، إذا أطلقت في ميداننا نحن، ميدان أهل طلبة العلم وأهل العلم، فتقال لي الكبير في العلم، الكبير في الشأن. وشيخنا تعني عندنا معلمنا. قال شيخنا الإمام، الإمام هو الذي يقتدى به، فإذا كان له أتباع يقتدون به يسمى إماما. وربما كان الإمام إماما في الخير، وربما يكون إماما في الشر أيضا. الإمام العلامة، العلامة صيغة مبالغة في لغة العرب، صيغة مبالغة للعلم، فهو كثير العلم، مفتي الإسلام في زمنه، مفتي الذي المفتي هو الذي يتصدر للفتوى بين الناس، ومفتي الإسلام الذي يتصدر للفتوى ويفتي الناس مطلقا في دين الإسلام هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقيد هذا بأهل زمنه، مفتي الإسلام في زمنه، قدوة العلماء الذي يقتدي به علماء زمنه أو بعض العلماء، هكذا ينبغي أن يكون، لأن قدوة العلماء هكذا مطلقا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يتبعه العلماء في كل شيء ويقتدون به. أما هذا العالم قدوة العلماء وقدوة لطلبته، ينظرون إلى أفعاله التي توافق السنة ويتبعونه عليها ويتعلمون منه السنة، لا بأس أن يقال هذا. شيخ المحدثين يعني كبيرهم، شيخهم كبيرهم يعني في زمنه، في زمنه. الحافظ المفسر، الحافظ من جمع بين العلم بالحديث والحفظ، حفظ الحديث. المفسر يعني العالم بالتفسير، حافظ ابن كثير له كتاب في التفسير بعلم تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأثار الصحابة رضي الله عنهم، كتابه نفيس، وقد اختصره الشيخ أحمد شاكر اختصارا نافعا ماتعا في كتابه عمدة التفسير، وهو من أفضل ما ننصح به من كتب التفسير لكثرة القراءة فيها والنظر فيه، من الكتب النافعة جدا. بقية السلف الصالحين، البقية بقية السلف يعني الباقي، ممن هو على طريقة السلف رضي الله عنهم، هذا معنى بقية السلف الصالحين، فهو سائر على طريقهم وكأنه واحد منهم. عماد الدين، هذا لقب، هذا لقب ابن كثير، واللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم، كعماد الدين هذا يشعر بمدح، كأبي بكر الصديق، الصديق لقب له يشعر بالمدح، عمر الفاروق، الفاروق لقب يشعر بالمدح، وهكذا. فإذا أشعر اللقب بمدح أو الوصف أشعر بمدح صار لقبا للشخص، فما أشعر بمدح أو ذم يسمى لقبا، هذا لقب له يلقبونه بعماد الدين. أبو الفداء، هذه كنية، والكنية ما بدي بأب أو أم، أبو فلان أو أم فلان. إسماعيل، هذا اسمه، وإسماعيل ابن كثير القرشي نسبة إلى قريش، فهو من قريش، قريش سكان قبيلة التي كانت تسكن مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله. الشافعي مذهبا، فابن كثير رحمه الله على المذهب الشافعي، واتباع المذهب منه ما هو مذموم ومنه ما لا بأس به. ما هو مذموم أن تتعصب للمذهب، حتى لو جاءتك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تركت السنة لأجل المذهب، هذا مذموم جدا وصاحبه على خطر. أنت مأمور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع منهج الصحابة، ولست مأمورا باتباع مذهب الشافعي ولا مذهب أحمد ولا غيره. لا بأس أن تستنير بأقوالهم وتستضيء بها ويعني تستأنس بها، لكن ليس معنى ذلك أن تتبع المذهب كاتباعك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولمنهج السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم. الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم من أئمة الإسلام كالأوزاعي والثوري وغيرهم تستفيد من علومهم وتستفيد من فتاويهم، لكن لا تتعصب لأحد، هذا التعصب مهلكة ومذمة قديمة وليست من اليوم، وما زال هذا الداء موجود في الناس، نسأل الله العافية. الواجب عليك أن لا تتعصب لأحد إلا للحق فقط، اتباع كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح والنظر إلى الأدلة، الدليل ومنهج السلف هو الفاصل دائما في كل مسألة. أما الوجه الآخر من المذهبية وهم الذين يتقيدون بأصول المذهب، لكن إذا جاء الدليل وخالف المذهب يتبعون الدليل، هذا لا بأس به، لا ينكر عليهم، لكن دائما طريقة أهل الحديث هي الأفضل، لأنهم لا يعظمون شيئا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال أصحابه رضي الله عنهم. إمام أئمة الحديث، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، إمام أئمة الحديث هو النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مطلقا، لكن لو قيد هذا بأنه إمام أئمة الحديث في زمنه لا بأس. والتفسير بالشام المحروس، هو قيده بالشام، هو قيده بالشام، قال إمام وأئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس وفي زمنه. وهناك في بلاد الشام من هو أعظم من ابن كثير إمامة، كالأوزاعي رحمه الله وكأبي إسحاق الفزاري وسعيد بن عبد العزيز التنوخي وكذلك جبير بن نفير، هؤلاء من أتباع التابعين، ومن التابعين جبير بن نفير وأبو إدريس الخولاني، ومن الصحابة رضي الله عنهم أبو الدرداء وغيرهم رضي الله عنهم جميعا. كانت بلاد الشام كثيرة العلماء الأئمة فيها كثر، وهم أعظم علما وقدرا حتى من ابن كثير بعضهم، لكن يقيد في زمنه لا بأس. المحروس يعني التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرسها وأن يقيها شر الفتن وشر أهل الفساد والمفسدين. وبلاد الشام معروفة اليوم هي يعني فلسطين والأردن وسوريا، ليست كل سوريا طبعا، من عند النهر ما بعد النهر، هذا ليس من الشام، أما ما بين النهر والبحر المتوسط هذا كله من بلاد الشام، وبعض حدود أيضا ما بين سوريا وتركيا ما بين النهر والبحر هذه أيضا داخلة في بلاد الشام، يعني يوجد في تركيا بعض بلاد الشام قليلة، والبلاد التي ما بين نهر جد دجلة والفرات هذه تسمى بلاد الجزيرة، كانت قديما ليست من بلاد الشام. فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه، وسع الله سبحانه وتعالى للإسلام والمسلمين في أيامه، على يعني بذلك كانه دعاء يدعو أن يوسع الله سبحانه وتعالى بالخير. وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه، يعني يدعو هذا دعاء يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغ ابن كثير رحمه الله قصده ومرامه، المرام والقصد قريب المعنى من بعضها، أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينوله الخير الذي يحبه في الدنيا وفي الآخرة. قال الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى عليه الصلاة والسلام. قال أما بعد، ثم يبدأ بعد ذلك بالكتاب كي لا نطيل عليكم، نكتفي بهذا القدر اليوم والحمد لله.